بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع عشر بعد الألف الأولى على واحد، فيه مسألتان. الأولى قصة الشيخ مع القسيس الماروني، الثانية صفات السراويلات الشرعية. تم تسجيل هذا المجلس في 11 من شوال 1411 هجري، الموافق 25 من الشهر الرابع 1991 ميلادي.
ولذلك فدائرة مخالف الكفار تغنينا عن إقناع هؤلاء المجادلين بالباطل. وختاما أذكر لكم قصتي مع ذاك القسيس. جمعني ذات يوم قطار ينتقل من دمشق إلى مصيف اسمه مضايا عندنا في سوريا. كنت راكبا مع بعض الشباب في غرفة من غرف القطار، لما جاءني أحدهم فأسر إلي حديثا، قال لي: الآن ركب القطار رجل قسيس، وهو دخل الغرفة التي أمامنا. فهمت عليه، قمت وتظاهرت بأني أنا دخلت أيضا حديثا. كان جالسا في زاوية هناك، أنا جلست هنا حتى ما يشعر أنه جئت مخاصما له. جلست أفكر كيف أدخل معه في حديث، لا أعرفه ولا يعرفني، وحقيقة أنا ما أحب الارتجال هكذا يعني والمفاجآت، وربنا عز وجل كأنه يعلم ما في الصدور، عفوا كأنه، بل هو يقينا يعلم ما في نفسي. فأرسل المناسبة بصورة ما فيها أي تكلف. صعد رجل في نفس المحطة هل ركب منها القسيس، شاب كان يومئذ من الإخوان المسلمين، تعرفت عليه ويعني صار في علاقة وثيقة بيني وبينه من أجل يعني دعوة كما تعلمون. وكنت من بين الشباب كلهم، وهني من جماعة الإخوان، كنت الوحيد الذي علم بأنه في الأمس القريب بنى بأهله. وإذ هو يصعد ويظهر أمامي ويسلم على الجماعة، فأقول له: أبارك لك، وقول الجماعة أبارك له أيضا بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك لأصحابه، فأقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ولا أقول لكم كما كانت الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين تقول بالرثاء والبنين، وكم كان هذا البنون مصيبة على الزوجين. وخذ في هذا المجال ما شاء الله. وأنا أتكلم ووصلت في حديثي إلى بعض حكم التشريع، منها نهي الرسول عن الشرب في الوعاء المسلوم، وأن الصحابة تجاوبوا مع هذا الحكم الشرعي شرعا وعبادة، مش طبا وفلسفة. والآن ظهرت الحكمة. وهكذا ينبغي الاستسلام لأحكام الشريعة، لأن الناس لا يعلمون. حتى شعرت بأن القسيس امتلأ فتعمدت السكوت، وإذا به ينطلق في الكلام على غير تخطيط كما أنا فعلت تماما. ويدلكم على هذا مفاجأته لي، قال: إذا كان الإسلام بهذه الصفة فلماذا المسلمون كفروا أتاتورك؟ شوف ما في أي مناسبة يعني لتوجيه مثل هذا السؤال. الشاهد حديث طويل وطويل جدا حتى تعرفوا طوله، مسافة 50 كيلومتر وأنا في نقاش معه حتى وصلنا للمحطة اللي بدنا ننزل منها في مصيف مضايا. كان من جملة الحديث موضوع التشبه، لأنه هو أثار موضوع تكفير المسلمين لأتاتورك. فأنا قلت أن المسلمون ما كفروا لأنه فرض على الشعب التركي القبعة، وإن كان هذا لا يجوز إسلاميا، لكنه ارتكب ما هو أفظع من ذلك حيث جعل الإرث متساويا بين الذكر والأنثى، وربنا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. من هذا الكلام هذا هو وجد في ظنه مأخذ موضوع إيش التشبه. قال: إيش فيها البرنيطة؟ هذا صار لباس إيش أممي. كنت أنا ذكرت شيء فيه دقة حقيقة، قلت: لو أنه هذا أتاتورك اللي أبى أن يستمر في اسمه السابق مصطفى، لو كان يريد الشعب التركي خيرا ورأى أنه في فرض القبعة كنظام وقانون عليهم مصلحة، إما اقتصادية وإما صحية وإما إلى آخره، كان باستطاعته أن يجعل فارقا بين قبعة المسلم وبين قبعة الكافر. كان يجعل مثلا ربطة خضراء أو بيضاء على قبعة المسلمين وانتهت المشكلة، لأنه تميز إيش المسلم على الكافر. لكن لا، هو إيش، هو لا يريد إلا أن يطور الشعب التركي ويجعله شعب إفرنجي. فهو يستغل هذه النقطة وقال: إيش فيها هذا لباس أممي والآخرين؟ فأنا اهتملتها فرصة، قلت له: إذن هل أفهم منك أنه لا مانع؟ فاتني أن أذكر لكم أن هذا قسيس لبناني ماروني، لباسهم سواد في سواد، حتى القلنسوة تبعهم أشبه بقلنسوة بعض الدراويش الصوفية اللي بلفوا بدوره، إلهم قلنسوة هيك طويلة جدا، بس قلنسوة القسيس سوداء مظلمة وجبة عريضة جدا. فقلت له: يعني أرى حسب رأيك أنه هذا لباس ما له علاقة بالدين، أنه ما في عندك مانع أنه ترفع هالقلنسوة وتضع على رأسك طربوش أحمر وعليها عمامة بيضاء تطلع شيخ مسلم تمام؟ قال: لا لا لا. قلت له: لما؟ هذا لباس ما له علاقة بالدين. قال: لا، نحن شو قال لي؟ أيوة، قال: نحن رجال الدين، إن زي خاص. قلت له: هذا هو الفرق بيننا وبينكم، نحن معشر المسلمين لا فرق بيننا مطلقا. أكبر عالم وأخطر جاهل يجمعهم الإسلام ويعطيهم حكما واحدا، أما أنتم فبصريح عبارتك منكم رجال دين ومنكم رجال لا دين، رجال دين ورجال لا دين، فما يحرم عليكم يحل على الآخرين، وما يجب لكم لا يجب على الآخرين، أما الإسلام فقد سوى بين الناس جميعا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
يقولون بالنسبة للسروال، بالنسبة للبنطال، هذا مثل السروال، والرسول صلى الله عليه وسلم لبس السروال.
شلون مثل السروال؟ نحن نعكس عليهم. هل تعرفون السروال اللبناني؟
الرؤساء هذا
الشرواني
عندنا بنسموه بلطيمي
بلطيمي
هذه بلطيمي يلبسون هذا
انا شايف الاسم اليق اللي بس حكم يعني المقصود نحن نقول لهؤلاء سبحان الله هل الكفار يلبسون هذا البلطيم ما دام انه هذا مثل البنطلون فهل هم يلبسون هذا السروال او الشروال لا اذا هذا يختلف عن هذا هذا لباس الكفار وهذا لباس الاسلام ثم كيف يقال هل الرسول لبس بنطلون يحجم فخذيه يحجم أليتيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة هذا هو يعني كما جاء في الحديث الصحيح لما وصل بعض الفرق الإسلامية تتجارى فيهم الأهواء كما يتجارى الكلب في صاحبه يعني داء الكلب يمشي في صاحبه حتى إيه يميته ويهلكه يا الله بسم الله
شيخنا الحديث اللي انت ذكره في كتاب حجاب المرأة مسلم يا شيخنا حاول تشبه وذاكر انه خفش من خلال الحديث انه اليهود تتسرور قال تسروروا واعتذروا فهذا المعنى في هذا المعنى
اي نعم مخالفة اليهود اليهود بيتسرولوا فأن تزيدوا عليهم يتزروا
أيوة.
اللي نفي المشابهة لكن هذاك السروال غير بنطلون
مع هذا كمان زيادة
هذا هو
يعني إذا كان هم بيلبسوا بلطيم كما يقول أبو أحمد كمان زيدوا على بلطيمهم
السروال خصوصا أنا مسافر بعد
يوم
الشيخ تفضل الآن الواحد مسافر على مصر تعرف بعد غيبة طويلة وكذا بتيجي هالأخت وهالخالة وهكذا وبالأحضان وكذا مش عارف
هذا الشيخ
وعلى قدر المحبة تزداد الأحضان فما تقولون جزاكم الله خيرا
وأحيانا يعني لو كان واحد مثل قبل 12 سنة ما نزل إن شاء الله ممكن يحملوه حمل
صحيح
كيف يتصرف الواحد
يعني والله بمناسبة انتهاء حرب الخليج
العواطف الجامحة ليس لها حدود ولذلك لابد من إحسان التربية والتعليم يعني لا يمكن لمسلم أن يتصور إنسانا في الدنيا أكمل من خاتم الأنبياء والرسل يقينا ثم لا يمكن لمسلم أن يتصور أمة أو شعبا أكمل بعد الأنبياء والرسل من الصحابة ترى هل كان هذا الشعب المصطفى يفعلون بالنبي المصطفى ما يفعله التلاميذ والمحبون بعلمائهم اليوم هل كانوا يفعلون ذلك؟ ما لكم لا تنطقون ولا أنا ماشي ما أحسنت التعبير يمكن أو ما كنتم متبعين أقول إنه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم وخير أمة أخرجت للناس أصحاب رسول الله ثم الذين يلونهم بهم أصحاب رسول الله هل كان أصحاب رسول الله الذين هم خير الناس بعد الأنبياء يفعلون بأفضل الأنبياء ما يفعله المحبون للمحبوبين من أهل العلم والصلاح والتقوى اليوم هل كانوا يفعلون ذلك؟ ما كانوا يفعلون ذلك لماذا؟ لأنهم لا يحبون الرسول؟ لا لأنه كان هناك ملاجم يعني بريكات ضوابط هناك ضوابط أخذوها من الرسول عليه السلام وجمعها رب العالمين في آية في القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا أنتم تعرفوا حديث معاذ لما ذهب إلى دمشق إلى الشام وجاء أول ما وقع بصره على الرسول قال له يسجد له، قال له مهي يا معاذ، قال له يا رسول الله ذهبت إلى الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. كلام منطقي معقول، لكن هل كل كلام منطقي معقول مشروع؟ هاي النقطة بتلتبس على الناس، ما بيفرقوا بين المعقول وبين المشروع، فيظنون أنه كل مشروع معقول وكل معقول مشروع، وليس كذلك. لذلك أصحاب الرسول عليه السلام أحسن تربيتهم، لا يمكن أن توجد تربية مثلها في الأرض إطلاقا، وإنما الأمر كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الآن التلاميذ والمريدين والمحبين، سواء كان الحب الجامع هو العلم أو القرابة، لا حدود في التعامل بين هؤلاء المتحاببين. لذلك العجاج هو التربية والتصفية. أنا ذهبت أظن الله السنين الحج ولا يمكن يوم حججت، يا جماعة شيء لا يطاق، معيس أنا اندعيس بين الناس بسبب الحب الجامع هذا. هذا حب بيقولوا عنا بالشام من كتر ما بيحبه بيعضه، من كتر ما بيحبه بيعضه. حتى بعض أخواننا في بعض المساجد تعرف شو سووا، حيلة شرعية حقا، أخرجوني من دبر الباب. يعني في مسجد له أبواب كثيرة، في باب خفي خلفي أخرجوني من هناك، مع ذلك بالكاد حتى خلصنا منهم. يا جماعة بس سلموا السلام عليكم مصابعة، هذا ببوسك من هون وهذا من هون وهذا من هون، ولي ما بيستحلوا من وراء شاغل. يعني هذا حب أعمى، هذا حبك الشيء يؤمي ويصم؟ لا، البصير في شرع الله عز وجل يحتفظ. فهذا معاذ مثال للمحب الذي ليس بعد حب، لكن هل سجد بعد ما قال له لا يصح السجود إلا لله؟ فالآن التربية أصعب شيء الآن في العالم الإسلامي بعد العلم المصفى. وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نجمع بينهما علما نافعا وعملا صالحا. نحن ما صلينا العشاء، نصلي هنا مع الذين تخلفوا معي ثم ننطلق إن شاء الله. إذا نحن نريد أن نستأذن يا شيخ، الساعة صارت 10:30.
بالمناسبة يا شيخ، البعض يسأل يقول هل يجوز التخلف عن الجماعة في مثل هذه المجالس ونحن لسنا في مسجد؟
كيف لسنا في
يعني لسه اللي حصل الليل
في الجماعة في المسجد؟
أين
هذه القضية؟ أنا كنت حريصا على مخالفتها لما كنت في دمشق الشام، لكن فيما بعد قرأت في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حازم في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله فيما أظن أو في غيرها، على كل حال في المقدمة، أن الإمام أحمد وجماعة من كبار علماء الحديث كيحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثالهم كانوا مجتمعين لما أذن لصلاة الظهر. فبعض الحاضرين ذكر المجلس بصلاة الظهر، فقال الإمام أحمد نحن الآن في مجلس علم وسنصلي إن شاء الله جماعة. من يومئذ ألقي في نفسي أن مجلس العلم إذا كان علما شرعيا يعتبر عذرا شرعيا للتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، وبخاصة إذا كانت الجماعة تلك فيها أشياء من المخالفات كما هو موجود في أكثر البلاد من جهة، وفي أكثر المساجد في كل بلد من جهة أخرى، لأن الوضع في زمن الإمام أحمد كان بلا شك أحسن من زمننا اليوم بكثير في المساجد يعني. ومع ذلك فلما رأيت ترخص بحجة حلقة الذكر والعلم الذي كانوا مجتمعين فيه، صرت من يومئذ أجد لنفسي قبل أن أشيخ أن أجد لنفسي عذرا في التخلف لأصلي مع الجماعة الذين حضروا مجلس الذكر. أما الآن فلو كنت وحدي فأجد لنفسي عذرا ألا أصلي في المسجد إلا ما نذر. هذا جوابي عما سألته، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نأتي وفيما نذر.
بالنسبة لسؤال الأستاذ أبو أحمد عبد العظيم حول مقابلة الأهل، ذكر في كلامه الخالات والعمات والأخوات، كنت أنا سمعت منك حول العمات والخالات الأرحام يعني إنه إذا كان قبلهم أو قبلوه يعني هذه ما
أشياء. لكن راح تدخل بنت العمي وبنت الخالي.
لا بدك دخلها بس على هذول على هذول.
لكن ما تستطيع أن تميز أنت في غمرة الزعم يعني.
لا يا أخي نحن نسأل عن المحرمات
فقط. أنا ما بيهمني عم تسأل، بيهمني عن العمل شو بيهمني.
طيب مصافحة العجوز فيها رخصة؟
فيها رخصة.
فيها رخصة. لا حول ولا قوة إلا
بالله. مع التذكر أن لكل ساقطة في الحي لا قطة.
بعدين الشيخ لا أريد يجي واحد أنا بدي خالتك توقع مني كلمة بنت ويسمع كلمة خالتك
بعدين. يلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع عشر بعد الألف الأولى على واحد، فيه مسألتان. الأولى قصة الشيخ مع القسيس الماروني، الثانية صفات السراويلات الشرعية. تم تسجيل هذا المجلس في 11 شوال 1411 هجري، الموافق 25 من الشهر الرابع 1991 ميلادي.
ولذلك فدائرة مخالف الكفار تغنينا عن إقناع هؤلاء المجادلين بالباطل. وختاما أذكر لكم قصتي مع ذاك القسيس. جمعني ذات يوم قطار ينتقل من دمشق إلى مصيف اسمه مضايا عندنا في سوريا. كنت راكبا مع بعض الشباب في غرفة من غرف القطار، لما جاءني أحدهم فأسر إلي حديثا، قال لي: الآن ركب القطار رجل قسيس وهو دخل الغرفة التي أمامنا. فهمت عليه. قلت وتظاهرت بأني أنا دخلت أيضا حديثا، كان جالسا في زاوية هناك، أنا جلست هنا حتى ما يشعر أنه جئت مخاصما له. جلست أفكر كيف أدخل معه في حديث، لا أعرفه ولا يعرفني، وحقيقة أنا ما أحب الارتجال هكذا يعني والمفاجآت، وربنا عز وجل كأنه يعلم ما في الصدور، عفوا كأنه بل هو يقين يعلم، يعلم ما في نفسي. فأرسل المناسبة بصورة ما فيها أي تكلف. صعد رجل في نفس المحطة على ركب منها القسيس، شاب كان يومئذ من الإخوان المسلمين، تعرفت عليه و يعني صار في علاقة وثيقة بيني وبينه من أجل يعني دعوة كما تعلمون. وكنت من بين الشباب كلهم وهني من جماعة الإخوان، كنت الوحيد الذي علم بأنه في الأمس القريب بنى بأهله. وإذ هو يصعد ويظهر أمامي ويسلم على الجماعة، فأقول له أبارك لك، وقول الجماعة وباركوا له أيضا بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك لأصحابه، فأقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ولا أقول لكم كما كانت الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين تقول بالرثاء والبنين، وكم وكم كان هذا البنون مصيبة على الزوجين، وخذ في هذا المجال ما شاء الله. وأنا أتكلم ووصلت في حديثي إلى بعض حكم التشريع، منها نهي الرسول عن الشرب في الوعاء المسلوم، وأن الصحابة تجاوبوا مع هذا الحكم الشرعي شرعا وعبادة مش طبا وفلسفة، والآن ظهرت الحكمة. وهكذا ينبغي الاستسلام لأحكام الشريعة، لأن الناس لا يعلمون. حتى شعرت بأن القسيس امتلأ، فتعمدت السكوت، وإذا به ينطلق في الكلام على غير تخطيط كما أنا فعلت تماما. ويدلكم على هذا مفاجأته لي، قال إذا كان الإسلام بهذه الصفة فلماذا المسلمون كفروا أتاتورك؟ شوف ما في أي مناسبة يعني لتوجيه مثل هذا السؤال. الشاهد حديث طويل وطويل جدا حتى تعرفوا طوله، مسافة 50 كيلومتر وأنا في نقاش معه حتى وصلنا للمحطة اللي بدنا ننزل منها في مصيف مضايا. كان من جملة الحديث موضوع التشبه، لأنه هو أثار موضوع تكفير المسلمين لأتاتورك. فأنا قلت أن المسلمون ما كفروا لأنه فرض على الشعب التركي القبعة، وإن كان هذا لا يجوز إسلاميا، لكنه ارتكب ما هو أفضل من ذلك، حيث جعل الإرث متساويا بين الذكر والأنثى، وربنا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. من هذا الكلام هذا هو وجد في ظنه مأخذ موضوع إيش التشبه. قال إيش فيها البرنيطة؟ هذا صار لباس إيش؟ أممي. كنت أنا ذكرت شيء فيه دقة حقيقة، قلت لو أن هذا أتاتورك اللي أبى أن يستمر في اسمه السابق مصطفى، لو كان يريد الشعب التركي خيرا ورأى أنه في فرض القبعة كنظام قانون عليهم مصلحة إما اقتصادية وإما صحية وإما إلى آخره، كان باستطاعته أن يجعل فارقا بين قبعة المسلم وبين قبعة الكافر، كان يجعل مثلا ربطة خضراء أو بيضاء على قبعة المسلمين وانتهت المشكلة، لأنه تميز إيش المسلم على الكافر. لكن لا، هو إيش؟ هو لا يريد إلا أن يطور الشعب التركي ويجعله شعب إفرنجي. فهو يستغل هذه النقطة وقال إيش فيها هذا لباس أممي والآخرين. فأنا اهتملتها فرصة قلت له إذا هل أفهم منك أنه لا مانع؟ فاتني أن أذكر لكم أن هذا قسيس لبناني ماروني لباسهم سواد في سواد، حتى القلنسة تبعهم أشبه بقلنسة بعض الدراويش الصوفية اللي بلفوا بدوره، لهم قلنسة هيك طويلة جدا، بس قلنسة القسيس سوداء مظلمة وجبة عريضة جدا. فقلت له يعني أرى حسب رأيك أنه هذا لباس ما له علاقة بالدين، أنه ما في عندك مانع أنه ترفع هالقلنشوة وتضع على رأسك طربوش أحمر وعليها عمامة بيضاء تطلع شيخ مسلم تمام؟ قال لا لا لا. قلت له لما؟ هذا لباس ما له علاقة بالدين. قال لا نحن شو قال لي؟ أيوة قال نحن رجال الدين إن زي خاص. قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم، نحن معشر المسلمين لا فرق بيننا مطلقا، أكبر عالم وأخطر جاهل يجمعهم الإسلام ويعطيهم حكما واحدا، أما أنتم فبصريح عبارتك منكم رجال دين ومنكم رجال لا دين، رجال دين ورجال لا دين، فما يحرم عليكم يحل على الآخرين وما يجب لكم لا يجب على الآخرين، أما الإسلام فقد سوى بين الناس جميعا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
يقولون بالنسبة للسروال بالنسبة بنطال هذا مثل السروال، والرسول صلى الله عليه وسلم لبس السروال،
شلون مثل السروال؟ نحن نعكس عليهم. هل تعرفون السروال اللبناني؟
الرواس هذا
الشروال
عندنا بنسموه بلطيمي.
بلطيمي
هذه بلطيمي يلبسون هذا.
أنا شايف الاسم أليق من اللي فقم يعني. المقصود نحن نقول لهؤلاء سبحان الله هل الكفار يلبسون هذا البلطيم؟ ما دام انه هذا مثل بنطلون فهل هم يلبسون هذا السروال او الشروال؟ لا، اذا هذا يختلف عن هذا، هذا لباس الكفار وهذا لباس الاسلام. ثم كيف يقال هل الرسول لبس بنطلون يحجم فخذيه يحجم اليتيه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا هو يعني كما جاء في الحديث الصحيح لما وصل بعض الفرق الإسلامية تتجارى فيهم الأهواء كما يتجارى الكلب في صاحبه، يعني داء الكلب يمشي في صاحبه حتى يميته ويهلكه. يا الله بسم الله.
شيخنا الحديث اللي انت ذكره في كتاب حجاب المرأة مش مسلم يا شيخنا، حاول تشبه وذاكر انه من خلال الحديث انه اليهود تتسرول، قال تسرولوا واعتذروا، فهل هذا المعنى في هذا الباب؟
اي نعم، مخالفة اليهود، اليهود بيتسرولوا فأن تزيدوا عليهم يتزلوا. أيوة. ايه اللي نفي المشابهة، لكن هذاك السروال غير بنطلون
مع هذا كمان زيادة،
هذا هو
يعني اذا كان هم بيلبسوا بلطيم كما يقول ابو احمد كمان زيدوا على بلطيمهم.
اي نعم اي
نعم. يخصنا مسافر بعد يا شيخ، تفضل. الان الواحد مسافر على مصر، تعرف بعد غيبه طويله وكذا، بتيجي هالأخت وهالخالة وهكذا وبالأحضان وكذا مش عارف. وعلى قدر المحبة تزداد الأحضان. فما تقولون جزاكم الله خيرا.
وأحيانا يعني لو كان واحد مثل قال 12 سنة ما نزل إن شاء الله ممكن يحملوه حمل.
صحيح.
كيف يصرف الواحد؟
والله بمناسبة انتهاء حرب الخليج.
العواطف الجامحة ليس لها حدود، ولذلك لابد من إحسان التربية والتعليم. يعني لا يمكن لمسلم أن يتصور إنسانا في الدنيا أكمل من خاتم الأنبياء والرسل يقينا، ثم لا يمكن لمسلم أن يتصور أمة أو شعبا أكمل بعد الأنبياء والرسل من الصحابة. ترى هل كان هذا الشعب المصطفى يفعلون بالنبي المصطفى ما يفعله التلامذة والمحبون بعلمائهم اليوم؟ هل كانوا يفعلون ذلك؟ ما لكم لا تنطقون؟ ولا أنا ماشي ما أحسنت التعبير يمكن، أو ما كنتم متبعين. أقول إنه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أمة أخرجت للناس أصحاب رسول الله، ثم الذين يلونهم بهم أصحاب رسول الله. هل كان أصحاب رسول الله الذين هم خير الناس بعد الأنبياء يفعلون بأفضل الأنبياء ما يفعله المحبون للمحبوبين من أهل العلم والصلاح والتقوى اليوم؟ هل كانوا يفعلون ذلك؟ ما كانوا يفعلون ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يحبون الرسول؟ لا، لأنه كان هناك ملاجم يعني بريكات، ضوابط. هناك ضوابط أخذوها من الرسول عليه السلام وجمعها رب العالمين في آية في القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أنتم تعرفوا حديث معاذ لما ذهب إلى دمشق إلى الشام، وجاء أول ما وقع بصره على الرسول قال له يسجد له، قال له مهيا معاذ، قال له يا رسول الله ذهبت إلى الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. كلام منطقي معقول، لكن هل كل كلام منطقي معقول مشروع؟ هاي النقطة تلتبس على الناس، ما بفرق بين المعقول وبين المشروع، فيظنون أنه كل مشروع معقول وكل معقول مشروع، وليس كذلك. لذلك أصحاب الرسول عليه السلام أحسن تربيتهم، لا يمكن أن توجد تربية مثلها في الأرض إطلاقا، وإنما الأمر كما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الآن التلاميذ والمريدين والمحبين، سواء كان الحب الجامع هو العلم أو القرابة، لا حدود في التعامل بين هؤلاء المتحاببين. لذلك العلاج هو التربية والتصفية. أنا ذهبت أظن الله الحج ولا يمكن يوم حججت، يا جماعة شيء لا يطاق، معيس، أنا اندعيس بين الناس بسبب الحب الجامح هذا. هذا حب بيقولوا عنه بالشام من كتر ما بيحبه بيعضه، من كتر ما بيحبه بيعضه. حتى بعض أخواننا في بعض المساجد تعرف شو سووا؟ حيلة شرعية حقا، أخرجوني من دبر الباب. يعني في مسجد له أبواب كثيرة، في باب خفي خلفي أخرجوني من هناك، مع ذلك بالكاد حتى خلصنا منهم. يا جماعة بس سلموا السلام عليكم وصافا، هذا بيبوسك من هون وهذا من هون وهذا من هون ولي ما بيستحلوا في وراء شغل يعني. هذا حب أعمى، هذا حبك الشيء يؤمي ويصم. لا، البصير في شرع الله عز وجل يحتفظ. فهذا معاذ مثال للمحب الذي ليس بعد حب، لكن هل سجد بعد ما قال له لا يصلح السجود إلا لله؟ فالآن التربية أصعب شيء الآن في العالم الإسلامي بعد العلم المصفى. وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نجمع بينهما علما نافعا وعملا صالحا. نحن ما صلينا العشاء، نصلي هنا مع الذين تخلفوا معي ثم ننطلق إن شاء الله. إذا نحن نريد أن نستأذن
يا شيخ،
الساعة صارت 10:30.
بالمناسبة يا شيخ، البعض يسأل يقول هل يجوز التخلف عن الجماعة في مثل هذه المجالس ونحن لسنا في مسجد؟
كيف لسنا في
يعني لسه اللي حصل الليل
مسجد الجماعة في المسجد؟
أين
هذه القضية؟ أنا كنت حريصا على مخالفتها لما كنت في دمشق الشام، لكن فيما بعد قرأت في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حازم في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله فيما أظن أو في غيرها، أرى كل حال في المقدمة أن الإمام أحمد وجماعة من كبار علماء الحديث كيحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثالهم كانوا مجتمعين لما أذن لصلاة الظهر. فبعض الحاضرين ذكر المجلس بصلاة الظهر، فقال الإمام أحمد نحن الآن في مجلس علم وسنصلي إن شاء الله جماعة. من يومئذ ألقي في نفسي أن مجلس العلم إذا كان علما شرعيا يعتبر عذرا شرعيا للتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، وبخاصة إذا كانت الجماعة تلك فيها أشياء من المخالفات كما هو موجود في أكثر البلاد من جهة، وفي أكثر المساجد في كل بلد من جهة أخرى، لأن الوضع في زمن الإمام أحمد كان بلا شك أحسن من زمننا اليوم بكثير في المساجد يعني. ومع ذلك فلما رأيت ترخص بحجة حلقة الذكر والعلم الذي كانوا مجتمعين فيه، صرت من يومئذ أجد لنفسي قبل أن أشيخ أن أجد لنفسي عذرا في التخلف لأصلي مع الجماعة الذين حضروا مجلس الذكر. أما الآن فلو كنت وحدي فأجد لنفسي عذرا ألا أصلي في المسجد إلا ما نذر. هذا جوابي عما سألته، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نأتي وفيما نذر.
بالنسبة لسؤال الأستاذ أبو أحمد عبد العظيم حول مقابلة الأهل له، ذكر في كلامه الخالات والعمات والأخوات، كنت أنا سمعت منك حول العمات والخالات الأرحام يعني إنه إذا كان قبلهم أو قبلوه يعني هذه ما
شيء. لكن راح تدخل بنت العمي وبنت الخالي.
لا بدش دخلها بس على هذول.
لكن ما تستطيع أن تميز أنت في غمرة الزعم.
لا يا
أخي.
نحن نسأل عن المحرمات.
أنا ما بيهمني عم تسأل، بيهمني عن العمل شو بيهمني.
طيب مصافعة العجوز فيها رخصة؟
فيها رخصة.
فيها رخصة. لا على واحد اختيار ما.
مع التذكر أن لكل ساقطة في الحي لاقطة.
بعدين الشيخ لما تيجي واحد أنا بدي خلفك توقع مني كلمة بنت ويسمع كلمة خلفك بعدين.
يلا سبحانك اللهم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خيرا.